وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، لازلنا نتحدث عن تلكم المعركة العظيمة وعن تلكم الواقعة الكبيرة وهي غزوة الخندق، ونتلمس ما فيها من أسرار ومن حكم ومن معان عظيمة كان لها الأثر الكبير في تغيير حياة المسلمين رضي الله عنهم جميعا. من المواقف في هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما كلما ضاقت عليه الأمور كلما كان أكثر تفاؤلا عليه الصلاة والسلام. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. يأتي الفرج من الكريم سبحانه وتعالى، يأتي الفرج من العظيم عز وجل سبحانه وتعالى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحيي في قلوب أصحابه مبدأ التفاؤل ومبدأ الفأل، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يتفاءل بالأسماء، فيحب أن يسمع في صباحه يا نجيح، ويحب صلى الله عليه وسلم أن يتفاءل بالمعاني، ويحب عليه الصلاة والسلام أن يتفاءل بالأخبار. فكل هذه المعاني كان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أن يبثها في قلوب أصحابه. وثبت الآن فعليا أن التفاؤل هو من أعظم الأمور التي تجعل الإنسان ينظر إلى المستقبل نظرة جيدة، وتجعل في قلبه الأمل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أثناء حفر الخندق، أثناء حفر الخندق عرضت للصحابة صخرة عظيمة، حاولوا أن يزيحوها ما استطاعوا، حاولوا أن يبعدوها ما استطاعوا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جد الجد احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شجاعا بطلا عظيما عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فاجتمع الصحابة رضوان الله عليهم عند النبي وأخبروه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بمعوله في مشهد مهيب وموقف عظيم، الصخرة أمامهم والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها بمعوله، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة ضربة عظيمة برق منها لامع فانكسر ثلثها، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصرها الأحمر الآن. تخيل الموقف، النبي عليه الصلاة والسلام في معركة وقد بلغت الأرواح الحناجر ونجم النفاق والبرد والجوع والآلام تعتصر الصحابة رضوان الله عليهم، وهو في شدة ألمه يبشر أصحابه ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصرها الأحمر الآن. ثم يضرب الثانية فينكسر ثلث الصخرة الثاني ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني أبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض الآن. ثم يضرب الثالثة فتعود الصخرة كثيبا مهيلا ويقول عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إني أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء الآن. كان عليه الصلاة والسلام يؤكد لصحابته الكرام رضوان الله عليهم معنا أرجو أن نتنبه له: دين الله منصور وكلمة الله باقية، ولكن هل ننصر الآن أو ننصر بعد آن؟ هذا أمره إلى الملك العلام سبحانه وتعالى، الذي قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وقال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى سينصر دينه، سينصر كتابه، وسينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء انظر إلى الفرق بين أهل الإيمان: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال أحد المنافقين: محمد صلى الله عليه وسلم يعدنا بكنوز كسرى وبكنوز قيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يقضي حاجته. فقال الله عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ونسوا ومن أصدق من الله قيلا، ونسوا ومن أحسن من الله حديثا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يبث هذا الأمر في قلوب أصحابه رضوان الله عليهم. وما أشد حاجتنا في هذا الزمان إلى التفاؤل، ما أشد حاجتنا في هذا الزمان إلى حسن الظن بالله جل وعلا، ما أشد حاجتنا في هذا الزمان إلى أن نعود عودة صادقة جادة إلى كتاب الله وإلى سنة سيدي رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذن هذا كان من الأمور العظيمة التي حرصنا النبي عليه الصلاة والسلام عليها، والتي دعانا إليها، وهي التفاؤل وعدم التشاؤم وعدم التطير، لا بالأشخاص ولا بالمواقف ولا بالأحداث، ويكون في أذهاننا أن هذا الدين سينصر بإذن الله سبحانه وتعالى. من المواقف العظيمة في هذه الغزوة موقف سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وأتمنى أن تحضروا لي أذهانكم وأن تسمعوا بقلوبكم لتروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس ويزرع معاني العزة في قلوب أصحابه رضوان الله عليهم. وهذا الموقف الذي سيأتي إنما هو ثمرة من ثمار التوحيد الذي دان الصحابة بها لله جل وعلا، وثمرة من ثمار تعظيمهم لله ورفعتهم لدين الله جل وعلا. ما الذي حدث؟ النبي عليه الصلاة والسلام يحاول الآن أن يبحث عن مخرج لهذه الأزمة، مادي محسوس يشعر به الصحابة رضوان الله عليهم، حتى يكون سببا للفرج. فكان الحل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن يفرق جمع المشركين، وهذا ما تم في النهاية حينما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عدد من الصحابة ليدخلوا في صفوف المشركين من أجل أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأخبار، وكذلك من أجل أن يفرقوا جمع المشركين، وأيضا يضع الشقة بينهم وبين اليهود. فكان أول طرح طرحه النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرسل إلى غطفان، الجيش 10,000، غطفان لها عدد كبير من هذا الجيش. فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام عيينة بن حصن والحارث بن عوف سيدا غطفان، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة، ثلث التمر الذي يخرج من المدينة على أن ينسحبوا من الجيش، من جيش المشركين. ناقش عيينة بن حصن والحارث بن عوف الأمر فرأوا أنه مناسب لهم، فوافقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكتب كتاب في هذا، لكن أنهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يوقعوا هذا الخطاب ولا هذا الكتاب. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى سعد بن معاذ وعبادة بن الصامت من أجل أن يستشيرهم في الأمر. ماذا قال سعد بن معاذ؟ اسمع إلى الكلام العظيم. قال: يا رسول الله، هل هذا الرأي الذي تطرحه لنا هو أمر من الله ومنك ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر، أو هو رأي تطرحه لنا فقط، يعني مجرد رأي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والله، هو رأي ارتأيته لما رأيت أن العرب قد رموكم عن قوس واحدة، أريد أن أبحث لكم عن مخرج. قال سعد بن معاذ: لا والله يا رسول الله، لا والله يا رسول الله، والله لا نعطيهم هذا، والله لقد كنا ونحن في الجاهلية قبل الإسلام يمر بنا غطفان ولا يحلمون أن يأخذوا من تمر المدينة إلا بيعا أو قرى ضيف، أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا الله بالقرآن وتفضل الله علينا ببعثتك يا رسول الله نعطيهم الدنية في ديننا؟ والله لا نعاطيهم إلا السيف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما هو إلا رأي أقدمه لكم لما رأيت أن العرب قد رموكم عن قوس واحدة. ثم تراجع النبي عليه الصلاة والسلام عن إمضاء هذا الأمر. ما الذي نأخذه من هذا؟ أولا، حرص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على أن يستشير أصحابه وأن يستمع إليهم صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور التي ليس فيها وحي كان أحيانا يترك رأيه لآرائهم، كما حدث في بدر حينما ترك الموقع الذي نزل فيه لرأي الحباب بن المنذر، وكما حدث هنا النبي عليه الصلاة والسلام استدعى عيينة بن حصن والحارث بن عوف وكتبوا كتابا، لكن بقي التوقيع، بقي انفاذ هذا الأمر. فلما رأى أن أصحابه لا يرغبون بهذا الرأي تراجع النبي عليه الصلاة والسلام عن قراره وعمد إلى رأيهم صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. ثم تأمل أخيرا إلى مدى عزة المؤمنين بدينهم كما فعل سعد بن معاذ رضي الله عنه، لم يشأ أن يجعل الإسلام ذليلا وهو الذي كان عزيزا في الجاهلية، بل أراد أن يعز دينه بمثل هذه المواقف العظيمة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وهدى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو